بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فموضوع لقائنا اليوم عن الدعوة إلى الله عز وجل. أول ما نبدأ به الكلام عن الدعوة إلى الله عز وجل هو فضل هذه الدعوة. فالدعوة إلى الله عز وجل هي من أشرف مواطن العبودية. الدليل على ذلك، على شرف الدعوة إلى الله عز وجل، إن خير خلق الله على الإطلاق من هم؟ هم الأنبياء، صح؟ طيب، الأنبياء والرسل. طيب لما نسأل نفسنا السؤال ده وبعدين نسأل سؤال تاني ونقول ما هي الوظيفة والعبادة التي اختارها الله عز وجل واختارها واصطفاها لأفضل خلق الله عند الله؟ ايه الخصوصية اللي ربنا سبحانه وتعالى اختص بيها أفضل خلقه على الإطلاق؟ يعني الله عز وجل لما اختار مجموعة من البشر ليكونوا أفضل الخلق على الإطلاق، هل اختار لهم ان يكونوا رهبانا، ناس عمالة تعبد ربنا ليل نهار، تصوم وتقوم وقاعدة منعزلة في جبال مثلا؟ هل اختار لهم ان يكونوا مثلا مجاهدين في سبيل الله وفقط بالسيف، ان هم دول يبقوا افضل خلق الله على الاطلاق؟ هل اختار لهم ان يكونوا حفاظا لكتاب الله فقط ولا يعملون او لا يدعون اليه؟ هل اختار لهم ان يكونوا علماء في الدين وفقط؟ لا، اختار لهم الدعوة إلى الله عز وجل وما يستلزمها من حفظ الشريعة والعلم بها لكن أصل وظيفة الأنبياء هي الدعوة إلى الله عز وجل. كل الأنبياء كانوا عباد، كل الأنبياء كانوا علماء، كثير من الأنبياء جاهدوا في سبيل الله، لكن الميزة الكبرى والخاصية التي اختص بها الأنبياء والرسل هي بلاغ الرسالة عن الله عز وجل، تمام؟ فالله عز وجل اختار هذه الوظيفة لشرفها لأشرف خلقه عنده سبحانه وتعالى، وهم الأنبياء والرسل. واضح شباب؟ يبقى دي نقطة تعرفنا فضل الدعوة إلى الله عز وجل. طبعا في أحاديث كثيرة جدا وآيات كثيرة جدا في الدعوة إلى الله، كقول الله عز وجل ومن أحسن قولا، عايز تبقى أفضل الناس عند الله في القول تبقى مين؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، تمام؟ لكن الدعوة إلى الله التي تصبح بها من أفضل الناس عند الله لها مستلزمات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وفقط؟ لا، وعمل صالحا، يبقى يعمل بما يدعو إليه، وقال إنني من المسلمين. دي نقطة خطيرة جدا في شرف الدعوة إلى الله، وهي إن الداعي إلى الله عز وجل لابد ألا يرى لنفسه فضلا على الإطلاق. يعني أنا مش عشان أنا داعية أنا أفضل من غيري، لا أبدا، ده أنا في الآخر واحد من المسلمين. بعد كل اللي أنا عملته ده أنا بعمله عشان أنا مسلم، يعني إسلامي بيحتم علي أن أدعو إلى الله وأن أعمل هذه الأعمال. لذلك بعد أن دعا إلى الله وعمل صالحا قال مش أنا من العلماء أو أنا من الدعاء أو أنا من خيرة خلق الله أو من اصطفاهم الله، لا، في الآخر قال إيه؟ وأنا من المسلمين. واضح شباب؟ فدي أيضا من الفضل. أيضا من الفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم ديت كانت من أنفس أموال العرب، يعني تخيلوا مثلا عربيات، أي حاجة بقى، عربية مثلا هامر مثلا أو مش عارف إيه، أو العربيات الغريبة اللي بيقولوا عنها دي، عربية موديل السنة وعربية من أغلى الأنواع، دي هي زي حمر النعم عند العرب، تمام؟ فتخيل ان انت لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عربية هامر، خير لك من عربية مرسيدس او بي ام دبليو او اغلى انواع العربيات موديل السنة دي. الافضل من دي كلها ان يهدي الله عز وجل بك رجلا واحدا. ايضا الدعوة الى الله عز وجل سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو انت من اتباع النبي عليه السلام لابد تكون داعية الى الله. قال الله لرسوله وأمر رسوله أن يقول: قل هذه سبيلي، هذه طريقي التي لا أحيد عنها، هذه طريقي التي اخترتها لنفسي، هذه طريقي التي أمرني الله عز وجل أن أسلكها. قل هذه سبيلي، أعمل إيه؟ ما هي هذه السبيل؟ ما صفتها؟ أدعو إلى الله. يبقى الدعوة إلى الله هي سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لوحده؟ لا، على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي الدعوة على بصيرة، على علم، وسبيله وسبيل من اتبعه صلى الله عليه وآله وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، الدعوة إلى الله التي تكون على بصيرة وسبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتضمن تسبيح الله عز وجل وتنزيه الله عن النقائص. وسبحان الله وما أنا من المشركين، أركان التوحيد والبعد عن الشرك هي من خصائص دعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في كلام كتير جدا عايز أقوله لكم، يعني ما بين كلام تأصيلي نظري وما بين كلام عملي وما بين تجارب، يعني عندي كلام فعلا كتير نفسي أقوله في موضوع الدعوة إلى الله، بس مش عارف أقدم إيه وأخر إيه. فأنا هقول بقى إيه، يعني أنتوا ونصيبكم بقى اللي ربنا يفتح على، يعني أنا معايا الحاجات كتير بس مش همشي بالترتيب، أحسبها إيه زي ما ربنا يكرمكم كده يعني. تمام. بنقول في شبهات بتثار حول الدعوة إلى الله، في حاجات شبهات كده الشيطان بيحاول يلبس على الدعاء إلى الله بها. زي إيه مثلا؟ يقولك أنت بتدعو إلى الله إزاي وأنت عندك معاصي. تمام؟ أنت بتدعو إلى الله إزاي وأنت عندك معاصي، يعني أنت بتعمل طاعة أنك بتدعو إلى الله، طب أنت عندك معصية تانية مش نفس المعصية، يعني أنت بتدعو الناس إلى الصلاة وأنت بتصلي بس انت بتعمل معصية تانية غير ترك الصلاة، فيقولك انت منافق. تقوله ليه؟ تقوله ليه يا شيطان انا منافق؟ انت عارف ان هو شيطان، طب بتسمع كلامه ليه؟ تقوله ليه انا منافق؟ يقولك انت منافق ليه؟ لان انت قدام الناس بتدعوهم للصلاة وبتصلي، وفي الخلوات بتعمل بعض المعاصي او في مواطن اخرى بتعمل بعض المعاصي، فيبدأ يقنطك انت ما تنفعش داعية. ليه؟ لان انت بتقع في المعاصي. فهنرد عليه برد بسيط جدا، وهو ان الدعوة إلى الله عز وجل لو لم تكن إلا لمعصوم لما جازت الدعوة لأحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حد معصوم؟ يبقى الدعوة إلى الله لا تشترط العصمة. كل داعي إلى الله بلا شك هو يقع في معصي. لو لم تكن الدعوة إلا لمعصوم لما جازت الدعوة لأحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واضح الشباب النقطة دي؟ طيب في مدخل تاني يقولك لا، أنت مثلا انت لسه بتتوب من ذنب معين وعملت توب وتقع وتوب وتقع، فليك اصدقاء مثلا بيعملوا الذنب ده برضو زيك كده، بس انت خلاص بدأت التوب وهم لسه ما بدأوش يتوبوا، فتقول ادعوهم الى الله او لهم، فالشيطان يقولك لا ما تدعوهمش لان انت لسه ما توبتش توبة كاملة، انت لسه بتقع فاستنى شوية. لا، ايضا ده من مداخل الشيطان، ادعو الى الله لان كل امر من اوامر الله عز وجل انت مكلف تجاه هذا الامر بأمرين: الأول أن تمتثل الأمر، تمام، وأن تجتنب النهي. الثاني أن تبلغ هذا الأمر وأن تبلغ هذا النهي. فإن قصرت في الأولى وهي امتثال الأمر واجتناب النهي، فلا تقصر في الثانية وهي بلاغ الأمر وبلاغ النهي إلى المدعوين أو إلى غيرك من المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا، أنت مأمور بالبلاغ، بلغوا عني ولو آية. واضح شباب؟ فدي ايضا احد الشبهات ومداخل الشيطان. طيب مدخل اخر ثالث، يجي الشيطان ويقولك انت ما انتش على علم، ازاي بتدعو الى الله وانت لسه ما اتعلمتش دينك؟ تمام. فنرد عليه برضو برد بسيط جدا ونقول له: لو لم تكن الدعوة الى الله الا لمن استكمل العلم بالشريعة لما جاز لاحد ان يدعو بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ادعو بما تعلم. يعني الشرط اللي تعلمه ايه؟ ان اللي انت بتتكلم فيه تعلمه، مش تعلم الدين كله، لا، تعلم ما تتكلم. انت بتتكلم عن الصلاة تبقى عارف احكام الصلاة او تبقى عارف حكم وجوب الصلاة ودليله. بتتكلم بتقول الناس تعالوا صلوا تبقى عارف ان الصلاة فرض ودي كل الناس عارفاها، يبقى لازم تبلغ ان الصلاة فرض. بتقول للناس بطلوا الاغاني مثلا، يبقى انت لازم عارف ادلة حرمة المعازف. بتقول للناس بطلوا شرب خمر او بطلوا شرب مخدرات، تبقى عارف ادلة حرمة شرب المخدرات. تمام. يبقى اذا تبلغ ما تعلم، واضح شباب؟ فدي أيضا أحد مداخل الشيطان للصد عن الدعوة إلى الله عز وجل. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، كلفك النبي صلى الله عليه وسلم أن تبلغ. عني تشريف، أنك مبلغ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو آية تخفيف، خفف عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا التكليف، إن ولو آية فقد قمت بالبلاغ. واضح شباب؟ فده أيضا من فوائد حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تمام؟ كلام كتير عايز أقوله لكم، عندي قواعد كده عايز اقولها لكم في الدعوة الى الله، وعندي كلام في صفات الداعية. ابتداء هنتكلم عن بعض صفات الداعية الى الله عز وجل. الداعية الى الله لابد له من صفات، صفات ايمانية وصفات خلقية في اخلاقه يعني وسلوكه، وصفات في حركته وتعامله مع الناس. مش هطول عليكم قوي في التفاصيل عشان نلحق نخلص كل اللي احنا عايزين نقوله، يعني مش هأسهب في التفاصيل. يعني اولا المقاومات الايمانية للداعية. الداعي الى الله لابد ان يبدأ بالتوحيد مع نفسه، ان يكون ليس في قلبه اعظم من الله عز وجل. لابد ان يتحرر من العبودية لغير الله، لابد أن يكون قلبه موحدا. لا يمكن للداعية أن يكون في قلبه أعظم من الله عز وجل. ليه؟ لأن أنت وأنت تدعو إلى الله ستتعرض لأخطار، ستتعرض لصد، قد تتعرض إلى أذى. لذلك قال الله عز وجل في سورة المدثر، وهي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها في البلاغ: يا أيها المدثر قم فأنذر، بعدها على طول إيه؟ وربك فكبر. فمن لوازم الانذار ان يكون الله في قلبك اكبر من كل ما سواه. من لوازم النذارة ان تكون نذيرا لغيرك، لابد ان تكبر الله في قلبك، لابد، لانك سترى اعراف وتقاليد وعادات ومعاصي وكبائر وموبقات واشياء كثيرة جدا في المجتمع، وانتشرت وتفشت، وهتعمل فيها ايه؟ لابد ان يكون الله في قلبك اكبر من كل ذلك، والا ستضعف وتضمحل دعوتك اول ما تبدأ في المواجهة. لكن انت لو الله عز وجل هو الاكبر في قلبك فلن تبالي بهذه الاشياء وستزلل لك. واضح؟ يبقى من اول خصائص الداعي الى الله الايمانية هو التحرر من العبودية لغير الله، وتعظيم الله في القلب، وتكبير الله عز وجل. تمام؟ دي المقومة الأولى. المقومة الثانية الخشية. لابد للداعية أن يكون يخشى الله عز وجل. والخشية ديت ليها معنيين. المعنى الأول وهو العلم بالله، لأن الله عز وجل قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء بالله هم الذين يخشون الله، فلابد للخشية أن تحصل بالعلم بالله. ده رقم واحد. رقم اثنين، الخشية ستدفع الداعية إلى الله إلى أن يبلغ كلام الله دون زيادة أو نقصان. لا هيزود كلام من عنده حرصا على المدعوين مثلا، فيحلل الحرام أو يحرم الحلال أو إرضاء للطغاة أو غير لا، سيخشى الله. لذلك قال عز وجل إيه؟ الذين يبلغون رسالات الله وإيه؟ ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يبقى من لوازم بلاغ رسالة خشية الله عز وجل. تمام؟ ثالثا الإخلاص لله عز وجل. لابد للداعي الله أن يكون خالصا مخلصا لله، وإلا ضاعت دعوته، وإلا كان هباء منصورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا عبادة الله عز وجل. لابد للداعي أن يكون عابدا متصل القلب بالله، لابد. تمام؟ دي من الصفات الإيمانية. من الصفات الخلقية التي لابد للداعي إلى الله أن يحصلها، ولكل مسلم، أنت مسلم إذا أنت داعية، وده شعارنا، يعني كل مسلم لابد أن يحصل هذه الصفات تجاه المدعوين. المدعوين ده ممكن يكون أخوك، ممكن يكون والدك، والدتك، أختك، ابنك، جارك، أي حد بتدعوه إلى الله غير المسلمين، كل الناس دي مدعوين عندك، زمايلك في الشغل، زمايلك في العمل، زمايلك في الدراسة، دول كلهم مدعوين. لابد أن يكون عندك تجاههم هذه الأخلاق. الخلق الأول إيه؟ الرحمة والشفقة. دعائي إلى الله عز وجل يدعو الناس وهو عنده بهم رحمة وشفقة. يعني لما تشوف واحد بيعصي الله عز وجل تبقى حاسس من جواك انك مشفق عليه. يعني انت لو انت اخوك اللي هو الشقيق، يعني اللي من والدك والدتك، ساكن معاك وعايش معاك وبياكل ويشرب معاك وبتحبه وبيحبك، تمام، وفي يوم من الايام هو ماشي كده فشبطت في هدومه النار ولعت في هدومه، تمام، او هو ولع في هدومه وهو بيلعب مثلا، هتبقى حاسس تجاهه بايه؟ مش تبقى مشفق عليه؟ طب لما هو كمان تيجي تنقذه يقولك سيبني انا مبسوط كده، تبقى حاسس تجاهه بايه؟ يا ابني انت هتضيع نفسك، صح؟ ما ينفعش، هتموت، صح؟ هتبقى من جواك بتعتصر، قلبك بيعتصر على ايه؟ على اخيك. طيب لما اخوك المسلم يبقى بيولع نفسه بنار جهنم بكلمة قد يلقى بها في النار 70 سنة، او بذنب قد يخلد في نار جهنم بسببه كسب الدين وغير ذلك، اما يكون بيأذي نفسه بنار الآخرة، تبقى شعورك تجاهه عامل ازاي؟ تبقى اشفاقك عليه عامل ازاي؟ رحمتك بيه تبقى عامل ازاي؟ حرصك على نجاته كيف تكون؟ يبقى الدعاء الله رحيم ومشفق على المدعوين إلى الله سبحانه. أيضا من صفات الداعية الحلم والأناة. دعاء إلى الله لابد يكون حليم ويتأنى مع المدعوين. تحلم وتصبر لو هو أذاك، تصبر، والله هذه الصفات تجلب قلوب المدعوين إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من أي شيء. اما هو يأذيك وانت تصبر وتحلم يحس انك صح، يحس انك صادق، دي تعمل نكاية في قلبه تجاه المعصية وتؤثر فيه اكثر من كلامك. يبقى الحلم والأناة. انا مش هطول في التفاصيل، في طبعا قصص وكلام كتير جدا تحت كل نقطة من النقط دي، بس عشان ايه عايز اقول لكم فوائد كتير، فمش هدخل في تفاصيل في كل فائدة. يعني من صفات الدعاية إلى الله العفو والصفح. الدعاية إلى الله لابد يبقى عنده عفو وصفح حتى على من ظلمه، لابد يبقى عنده هذه الصفة ان هو عنده عفو. ليه؟ لان الدعاية إلى الله هدفه ايه اصلا؟ ان هو يدخل الجنة وان الناس تدخل الجنة، صح؟ طيب فلان اللي اذاك وظلمك لو لم تعفو عنه هيروح فين؟ هيروح الجنة؟ يبقى دي خلاف رسالتك، ده انت نفسك يدخل الجنة، صح؟ فيبقى انت من صفاتك انك تعفو وترجو له الخير، نفسك ان هو يتوب. ده ربنا سبحانه وتعالى قال عن من آذى المؤمنين: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات قال ثم لم يتوبوا. حتى في الموقف ده ناس حفرت الاخاديد عشان تولع في المسلمين، ربنا قال ثم لم يتوبوا، يعني معناها ايه؟ ولو تابوا لتاب الله عليهم، لان ربنا استثنى حالة التوبة، لان لو تابوا مش هيدخلوا النار. فاذا كان دول اللي عملوا كده ربنا فتح لهم باب التوبة، يبقى انت تفتح باب العفو وصفح لمين؟ لكل احد. تمام. ايضا من صفات الدعاء الله الامانة والصدق. لابد الدعاء يبقى صادق وامين، مينفعش يبقى كذاب، مينفعش يبقى خاين. لو الدعاء الى الله فعل أفعال الخيانة والكذب لن يقبل منه أي شيء على الإطلاق. لابد يبقى أمين وصادق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ الصادق الأمين. تمام؟ أيضا من صفات الداعي الله الورع. تمام؟ الورع في فرق بين الورع والزهد، وده مهم جدا، عايزك تعرفوا المعلومة دي مهمة جدا. إيه الفرق بين الورع والزهد؟ حد يعرف؟ صح، زي ما اختنا امال قالت كده، الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. يعني ايه الكلام ده؟ الورع ان انا اترك الحاجة اللي انا خايف انها تضرني في الآخرة. الاعلى منه بقى الزهد، ان انا اترك الحاجة اللي مش هتنفعني في الآخرة، مش اللي هتضرني، لا اللي مش هتنفعني، يعني حاجة ممكن ما تضرنيش بس مش هتنفعني، ما تلزمنيش. لذلك الزهد اعلى من الورع. الورع يترك الحرام ويترك الشبهة ويترك كل ما يخشى ضرره في الآخرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ديننا الورع. حاجة انت خايف تنفع ولا ما تنفعش، سيبها، ده أفضل الدين. الزهد أعلى بقى، الزهد إن كل حاجة مش نفعاني في الآخرة ما تلزمنيش، مباحة بس مش هتنفعني في الآخرة. عن بقى يعني آكل أكل زيادة، طب الأكل ده هينفعني في الآخرة إن أنا أكلته؟ ما يلزمنيش. أتكلم كلام زيادة، فضول الطعام وفضول الأكل وفضول الشراب وفضول مش عارف إيه، كل الفضول ديت هتنفعني في الآخرة ما تنفعنيش، خلاص ما تلزمنيش، ده الزهد بقى. تمام؟ طيب يبقى من صفات الدعاء الى الله الورع. يعني ما ينفعش الدعاء الى الله يبقى عمال ياخد بالرخص في كل حاجه، ما ينفعش. يعني كل حاجه فيها شك يقوم واخد، لا، المفروض العكس، كل حاجه فيها شك يسيبها، مش كل حاجه فيها شك ياخدها، لا، صح. ايضا من صفات الدعاء الى الله الصبر. لذلك قال الله عز وجل: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وايه وتواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بعد التواصي بالحق لابد من التواصي بالصبر. ليه؟ لان انت لما هتتواصى بالحق هتؤذى وهتضطهد وهيكرهك بعض العصاة والطغاة، لابد يكرهوك. ليه؟ لان انت حجة الله عليهم، فلازم يكرهك. الفاجر بيكره الايه؟ الطائع والداعية، فلابد ان يؤذيك ولو بالكلام، فساعتها لابد ان تصبر. من صفات الدعاء الله الإيثار، يؤثر الناس، ودي من الحاجات اللي بتؤثر في الناس جدا 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 جدا، ان انت تترك لهم الدنيا يحس ان انت بتاع اخر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جه واحد ونظر الى ابل بين جملين او بقر بين جملين، قال: أتعجبك؟ قال: نعم. قال: هي لك. الراجل بقى هيتهبل، لان انت فاهم يعني ايه بقر بين جبلين، يعني ملايين الجنيهات دلوقتي، يعني اداله حاجة مثلا باتنين مليون جنيه، قال له: عجبك؟ طب خدها. فالراجل مش ممكن ما يعملش كده، الا نبي ما يعملش كده، الا واحد لا ينظر الى الدنيا على الاطلاق، ما يعملش كده الا واحد ينظر الى الاخرة. تمام؟ من صفات الدعاء الى الله التواضع، ودي مهمة جدا جدا، بل هي قاصمة الظهور في الدعاء الى الله عز وجل، او من قواسم الظهور. ان كثير من الدعاء الى الله والعياذ بالله يرى لنفسه على الناس فضل، ان هو عشان عنده علم وبيدعو الى الله فيبدأ يتكبر على الناس، عايز ده يوصله وعايز ده يخدمه وعايز ده يقعده في احسن مكان وعايز ده يأكله احسن اكل، ومستني من الناس بقى. ودي موجودة للأسف بين كثير من الدعاة، ان هو من كتر ما الناس بتخدمه او بتحبه فيفتكر ان ده العادي، العادي ان الناس تخدمه، العادي ان الناس تقدمه، فيبدأ ينتظر من الناس ذلك، وده يبقى قلبه فسد والعياذ بالله لو فكر هذا التفكير، وتبقى ضاعت صفة التواضع وضاعت نيته وضاع إخلاصه وأخذ أجره في الدنيا والعياذ بالله. ده موجودة في كثير من الدعاء للأسف، ان هو يفتن بذلك، ان هو بطبيعة الناس بتحبه، فتبدأ اما تيجي أكل تديله أحسن أكل، اما يجي يقعد في المجلس يقعدوه في أحسن مكان، يجي يركب عربية قعدوه في أحسن مكان في العربية أو يركبوه أحسن عربية، ده من حب الناس له، ما فيش مشكلة أنه هو يقبل ذلك، بس المشكلة أنه هو يتعود على ده ويبقى مستني من الناس ده، ولو عمله غير كده يزعل، ده يبقى قلبه فسد والعياذ بالله. تمام؟ بل زي ما احنا قلنا في البداية، الله عز وجل ذكر أن من صفات الدعاء الله أن يقول: وإنني من المسلمين. لابد أن ينظر لنفسه دائما أنه رجل من عامة المسلمين، لم يتفاضل على أحد بدعوته إلى الله، بل الفضل له في الآخرة عند الله إن قبل الله منه وفقط. واضح شباب؟ من صفات الدعاء الله عز وجل الإحسان، أنه يراقب الله في أعماله. تمام؟ ويعبد الله كأنه يراه. يعني طبعا دي مقام عالي جدا، دي من اعلى المقامات، فمش اي حد يوصلها، لكن دي يسعى اليها. واضح يا شباب؟ دي كانت المقومات الخلقية. طيب المقومات الحركية، تمام؟ يعني المقومات الحركية يعني المقومات اللي بيتحرك بيها، يعني كيف يتحرك الداعي إلى الله على طريق الدعوة. أولا رقم واحد، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد الداعي إلى الله هو بيتحرك في المجتمع يضع نصب عينيه صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يتعامل مع أحد، مع مدعو، مع طاغية، مع داعية آخر، مع أي حاجة، ينظر لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك كيف كان يفعل. أنت عايز تبقى داعي إلى الله بقى، عايز تبقى على درب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى تجعل قدوتك دايما هو النبي عليه الصلاة والسلام. فتضع كده تفكر لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم مكاني هنا كان عمل إيه في كل موقف بقى، وتبدأ تفعل ما تظن أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيفعله. ودي طبعا لو الإنسان عملها هتغير كتير جدا 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 في حياته، يعني مال في شبهة عرض عليه كنت داعي إلى الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان مكانك كان هياخده؟ طب مال ما فيهوش شبهة ولا حاجة، بس في نوع إذلال، يعني أنت هتاخده وأنت مكسور كده، الداعي ينفع يبقى كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان مكانك كان قابله، كان قبل هذا المال؟ لا مش ممكن. طب انا مش هقبله عشان ابقى على ضرب النبي محمد. طيب الطغاة همت لو كانوا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كان هيداهنهم؟ ابدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان صداعا بالحق، وقال له الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وما داهن الرسول صلى الله عليه وسلم قط. واضح شباب؟ يبقى اذا تبدا تفكر النبي عليه الصلاه والسلام لو كان مكاني في كل خطوه كنت هعمل ايه، وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. دي الايه، المقومة الأولى في مقومات الحركية للداعي إلى الله. المقومة الثانية أنه يبدأ بالتأليف قبل التعريف، يعني قبل أن يعرف الحكم للناس يؤلفهم. يعني ما تجيش لواحد مثلا بتوضى غلط وتقول له إيه اللي أنت بتهببه ده؟ هو ده وضوء؟ الوضوء كذا وكذا وكذا وكذا، أنت ما بتفهمش حاجة، هتفضلوا طول عمركم جاهلة كده؟ لو قلت له كده هيقبل منك؟ اولا ده انت لألفت، انت اوغرت صدره قبل ما تكلمه، هو انت حتى مهما قلت له بعد كده مش هيقبل منك. لكن لابد ان تؤلفه الاول، تقول له السلام عليكم، ازيك يا حاج، اخبارك ايه، حضرتك منين، يقول لك والله انا من المكان الفلاني، تقول له تعرف فلان، معرفوش، طب ده انا من بلد الفلانيه، طب انا اخبار حضرتك ايه، طب ده فلان ده ابنك ده طلع صاحبي ده، اي كلام حلو ألفت قلبه في البدايه. وبعدين تقول له يا حاج انا عايز انصحك في حاجه، بس معلش تقبل مني، ممكن اكون اصغر منك بس في معلومه انا سمعتها كده عايز اقولها لك مثلا، او حاجه خد بالك وانت بتتوضى مثلا في كذا. يبقى لابد اولا ان تؤلف قلبه، يعني تبداش في الكلام على طول كده ايه، ده في مقام الدعوه. لكن ممكن انت في مقام الانكار كلام تاني. ايه مقام الانكار ده؟ انت ماشي واحد مقابلك بيشرب سجاير مثلا، وانت ما عندكش وقت تكلمه، ولا هو عنده وقت يقف معاك تقول له السلام عليكم لو سمحت السجاير حرام، ممكن تقول له كده مفيش مشكلة، بس تقولها له بطريقة كويسة وتأليف برضو بس بسرعة. لكن عشان بقى تتكلم مع واحد وتفتح سبيل الدعوة، يبقى لابد تؤلف قلبه أكثر وتتكلم معاه أكثر حتى يقبل منك هذا التعريف. تمام؟ يبقى رقم واحد التأليف، رقم اتنين التعريف. يبقى أنا هؤلف قلبه وبعدين أعرفه الحكم. ثالثا التكليف. التكليف بقى أنا أقوله نفذ، لكن ما جيش مثلا من الاول اقوم قايل له ايه، امسح ايدك كويس، اغسل راسك كويس، ما تعملش الحركه دي تاني، انت بتهز ايدك ليه في الصلاه، انت ايه اللي انت عملته ده، مفيش سجود، وهكذا. ده تكليف. تكليف بلا تاليف ولا تعريف ما حدش هيقبله. لذلك السيده عائشه نفسها قالت ان اول ما انزل من القران ايات الجنه والنار، ثم انزل تحريم الخمر وتحريم الزنا وما إلى ذلك، ولو نزلت في البداية لما استجابوا، أو كما قالت رضي الله عنها. يعني قالت لو من الأول ربنا قال لنا الخمر حرام والزنا حرام ومش عارف إيه حرام، دي كان أول ما أنزل من القرآن ما كانش حد هيسلم. لكن بداية ألف قلب المسلمين بالكلام عن الجنة والنار، وعرفهم الله عز وجل أحكام الإسلام، ثم كلفهم بالتزامها. قال لهم الأول جنة والنار، بعد كده قال لهم الخمر فيها منافع وفيها فيها أذى وفيها أشياء مش كويسة، بعد شوية اشربوا الخمر بس بعيد عن بعد كده ده كمثال يعني. طبعا هو ما عادش في تدرج الوقت في المسألة دي، بس احنا بقول ان كيف بدأ الوحي. فكذلك نستفاد بقى في الايه في الدعوة الى الله، ان تؤلف المدعو ثم تعرفه الحكم ثم تكلفه بالعمل، يبقى التأليف ثم التعريف ثم التكليف. تمام. لابد ايضا للداعي الى الله في تحركه في الدعوة من مراعاة الطبائع، يعني في ناس طبعها انها عصبية، يبقى انت لابد تبقى حليم معه وانت بتكلمه. في واحد طبعه ان هو عقلاني، شاب مثلا في الجامعة ولا حاجة، يبقى تكلمه بالعقل والمنطق وتثبت له بالادلة العقلية ان انت صح واللي هو وان الطريق ده هو الطريق الصح، وتضرب له امثلة وتفهمه، هو بيحب يفهم. في واحد عاطفي، يبقى لازم تؤثر وتضرب على وتر العاطفة وتقول له انت مش بتحب النبي عليه السلام، طب الشيء ده لو مستحب، يعني مستحب يعني ربنا بيحبه والنبي بيحبه، ازاي ما تعملوش؟ يبقى لابد تفهم طبائع المدعوين. تمام. لابد من ايضا مبدأ مهم جدا، هو التيسير للتعسير. يعني واحد بيسألك في مسألة مختلف فيها والاختلاف فيها واسع او سائغ، بيسألك مش عارف احط ايدي فين وانا بصلي، اقرأ الفاتحة والله ما اقرأهاش في الصلاة الجهرية، بيسألك في حاجات الامور فيها واسعة، فخلاص هو واخد بقول ما تقعدش تضيق عليه، سيبه طالما الامر واسع وما تحسسوش ان الدنيا كلها في المسألة دي. قول له المسألة فيها خلاف، والله انا باخد بالرأي الفلاني، بس انت لو بتاخد بالرأي التاني ده قول معتبر عند اهل العلم ومفيش حرج انك تاخد بيه، مفيش مشكلة. تبين له المسألة مش كل حاجة حرام حرام حرام، حتى المختلف فيه تقول انه حتى لو انت بتدين لانه حرام بس هو التاني بياخد انه حلال، ايه المشكلة؟ سيبه ياخد برأي التاني، ما هو رأيه معتبر وقال بيه ائمة من الكبار ومن ائمة الاربعة وجمهور السلف بيقولوا بيه، سيبه ياخد بيه، ايه المشكلة؟ مش الرأي اللي انت خدته بس هو اللي صح والباقي غلط، يسر ولا تعسر على الناس، انت خد براحتك بالتدين لبي، بس قول له المسألة فيها خلاف ومفيش حرك تاخد برأي التاني وعرفه. تمام. حتى لو انت في الاخر هتقول له رايك بادلته وتحاول تقنعه بيه مفيش اشكال، بس اعرفه ان الامور واسعه، ان الدنيا واسعه. النمص لا ما فيش فيها خلاف دي خالص. النمص ما فيش فيه خلاف، الخلاف في التشقير، خلاف في التشقير مش في النمص، لو تعرفوا التشقير يعني اكيد البنات كلها عارفينه طبعا. بعد كده الترغيب قبل الترهيب في الغالب، يعني قد بعض الناس تحتاج الى الترهيب في البداية، لكن كمسألة عامة ان تقدم الترغيب، يعني قبل ما تقول له مثلا ان ترك الصلاة كفر واختلف العلماء اكبر ولا اصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تركها فقد كفر، قبل ما تقول له الترهيب ده ما تقول له الترغيب الاول، قل له الصلاة دي سنة النبي عليه الصلاة، الصلاة دي صلة بين الله وبينك، الصلاة دي لقاء مع الله، الصلاة دي من أعظم الأعمال عند الله، وهكذا الصلاة دي قرة عين الموحدين، وكلام بقى جميل. وعن في الآخر اوعى تسيبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تركها فقد كفر. تمام. فترغبه قبل أن ترهبه. جميل. ايضا من صفات الداعي الى الله التربية لا التعرية، يعني الداعي الى الله ما يجيبش واحد يقعد يسلخه يقول له انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وغلطت في كذا ومش عارف ايه، لا، اما يكلم حد يربيه لا يعريه، ما يجيبوش يقعد يعريه بالاخطاء. يعني الداعي الى الله مش بيقعد يعري الناس باخطائهم، وانت عملت كذا يوم كذا وانت غلطت في كذا وانت فيك كذا وانت فيك كذا، لا، الداعي ما بيعملش كده، لا يربي الناس ولا يعريهم. تمام. طبعا في مواقف كثيرة جدا يعني، بس انا لن اطيل عليكم عشان نلحق نستقبل بعض الاسئلة يعني. بسرعة بقى كده، من مظاهر الاهتمام بالناس الدعاية لابد ان يهتم بالناس. يعني مشكلة كبيرة جدا برضو في بعض الدعاء الى الله والعياذ بالله يعني بيقع فيها، ان هو ما بيهتمش بالناس، يعني مش في دماغه، بمعنى ان يقابل الناس وحش، هو مثلا مهموم او زعلان فقابل الناس يكشر في وشها او ما يسلمش عليهم، او اللي ما يسلمش عليه ما يمدش هو ايده يسلم عليه. طب يا اخي انت داعية الى الله، لابد تحب الناس وتحبب الناس فيك، مش عشان تحبك انت ولكن عشان تحب الله سبحانه وتعالى. الناس بتنظر ليك على ان انت رمز الاسلام، كيف تفعل ذلك؟ كنا نقول التربية للتعرية، قلنا التعرية ان يعني ما تقعدش تعري الناس باخطائها، ولكن ربيها، عرفها الصح من الغلط واصبر عليها لما تتغير. والتربية دي فيها من الربو اللي هو النمو، ربوة يعني نما، يعني حاجة بتكبر مرحلة بمرحلة وتربى مرحلة بمرحلة. يعني يقولك بيربي مثلا فراخ، يعني بيربي فراخ بيجيبها من وهي لسه طالعة من البيضة كتكوت لحد ما تبقى فرخة كبيرة، دي تربية. فكذلك الداعي الله بيربي الناس، بيربي فيهم الأخلاق الحميدة، بيربي فيهم حب الله، بيربي فيهم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ بنقول ان من مظاهر من اهم صفات الدعاية والاهتمام بالناس، بنفسيات الناس ومشاعرهم، من ذلك البشاشة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه اخيك صدقة، اظهار المحبة، ان انت لو بتحبه اظهر له انك بتحبه، ايه المشكلة؟ ما تكتمش مشاعرك. توقير الكبير ومشاركة الناس في احوالها، ما تلاقيش واحد زعلان وتقعد انت تهزر مثلا، تبقى يعني تقيل قوي ومحدش قابلك اصلا وانت بتعمل الكلام ده. واضح؟ محاولة حفظ الأسماء، هي دي صعبة شوية بس حاول فيها، انك اللي قابلك حاول تحفظ اسمه، تقابله تقوله ازيك يا محمد، هيفرح جدا انك عرفت اسمه وهي مش مصدق نفسه، بخلاف انه يبقى قاعد معاك واتكلم معاك وكلت وشربته مع بعض وبعدين يقابلك بعدها باسبوع ولا بتاع، انت مين انا مش فاكرك، يبقى متضايق جدا منك وحاسس انت بقى متكبر عليه وكلام زي كده. حسن الخلق، الاستماع والانصات دايما، دي مشكلة دايما مهمة جدا في مسألة الدعوة الى الله، انك اسمع من المدعو اكثر مما تكلمه. يعني ما يكون مدعو واحدة زميلتك او واحد زميلك او جارك او صاحبك بتدعوه الى الله وبدأ يفتح لك قلبه وحكي لك، ما تقعدش تقطعه خالص، سيبه يتكلم على قد ما يقدر، سيبه، وما حتى لو بيقول حاجة غلط سيبه يقولها وبعدين ابقى في الاخر حاول تفهمه الصح، لكن ما تقطعوش، سيبه يتكلم براحته خالص، ده هو فتح لك قلبه خلاص، ده فرصة انك تدخل بقى اللي انت عايزه، سيبه يتكلم ويحكي ويسأل، سيبه اسمع اكثر مما تتكلم. تقدير الصنيع، لما حد يعملك معروف لابد تقدره وتحاول تشكره. دي كانت ايه بعض الاشياء، يعني كنت عايز اتكلم كمان في بعض قواعد دعوة الله بس تهيألي الوقت ازف معانا كده. طيب احنا هنكتفي بالقدر دوت من الكلام، واللي عنده بقى سؤال بسرعة كده قبل ما الدكتور عبد الرحمن يجي في موضوع الدعوة مش في مسائل أخرى. يعني كان في برضو نقطة افتكرتها كنت عايز أقولها لكم وقلتها لكم المرة اللي فاتت، اللي هي في بعض المشاعر كده لابد تبقى في قلبك وانت راح تدعو الإنسان إلى الله، قلت لكم نبذة سريعة عنها المرة اللي فاتت، ولعل ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه ييسر إن إحنا نتكلم عنها بتفصيل أكتر في مرة من المرات. إن أنت وانت راح تدعو واحد إلى الله استحضر أنك لو كنت تعلم أنك ستموت حتما بعد مفارقته، كيف ستفعل مع هذا المدعو؟ تمعدي على واحد عايز تدعوه وكأنك تنظر إلى ملك الموت خلفه، هتسيبه هتموت، أول ما هتمشي كده ملك الموت هيقبض روحك، هتبقى بتدعوه إزاي ونفسك إنك تاخد ثواب إزاي؟ كذلك لو كنت تعلم أن ملك الموت ينتظره هو، يعني أنت هتسيبه هيموت، هتعمل ايه عشان تدعوه الى الله؟ هتموت نفسك عشان ما يموتش على معصية، صح؟ اشياء كثيرة جدا، يعني مش هطول بقى عشان ايه لو في مجال الاسئلة. يعني اول سؤال بيقول عندي اخ عنده 20 سنة واريد ان ادعوه فكيف ابدأ معه؟ ابدأ الاول في ان تؤلف قلبه، يعني ابدأ ان انت تجيب له هدية، ابدأ ان انت تعزمه على العشاء. كان بعض الاخوة كان بيعمل حاجة جميلة جدا، ان هو مثلا كان يجي يقول لاخ مثلا عايز يجي يحضر درس، كان عندنا دروس زمان في مكان كده في المنصورة اسمه المشاية، فكان يقول له تعالى نروح ناكل جيلاتي عند الصياد، ده مكان معروف ان الايس كريم بتاعه حلو وغالي جدا، يقول انا عازمك على ايس كريم عند الصياد، تمام، بس هنصلي بقى الاول في ايه في مسجد السلاب المغرب والعشاء وبعدين نروح هنحضر درس كده ايه الدكتور عبد الرحمن او الدكتور حازم اي مكانه بقوا هناك، وبعدين نروح ايه عايز مكانها على ايس كريم هناك. فطبعا الاخ يبقى فرحان جدا، او الشاب ده، ان هو ايه هيروح ياكل ايس كريم في المكان الغالي دوت، فيروح معاه الايه الدرس يحضره وياخده، بعد كده يتمشوا بعد الدرس وياكلوا ايس كريم. بعد كده شويه بشويه الاخ ده بيحب الدروس ويحضر بقى لوحده. ايه تاني من الاسئله؟ يا ريت حد من المشرفين يكتب لي الاسئله، عشان انا مش عارف اشوفها الصراحه، يعني متلخبط في ال، اكتبها لي بالترتيب بس عشان ما نسيبش حد يعني. كيف ادعو والدي؟ ادعوهم بالبر. لابد لوالديك ان يروا انك قد تغيرت في معاملتك لهم بعد الالتزام. لازم يلاقوك بيجي تقبل ايدهم، بتسمع كلامهم، بتذاكر الحاجة اللي بيحبوها انت بقيت بتعملها، فبالتالي يحسوا ان الدين غير فيك، فساعتها هيستجيبوا ليك. ازاي ادعو واحدة لامور كثيرة بس لما بنتكلم معاها احس انها بتسمع بشيء من اللامبالاة؟ ما هي بتسمع بشيء من اللامبالاة اكيد لخطأ في الداعية اللي بيواجهها، يعني اكيد هو اللي بيكلمها مش عارف يجذب انتباهها، بمعنى انه مش بيقول خطاب يتوافق مع عقليتها او مع شخصيتها او مع في حاجة. لابد الاول نفتح القلب، لابد القلب يؤلف عشان ايه يعرف ثم يكلف. زي ما احنا قلنا هل يجب على الداعي ان يكون لديه جميع المقومات الخلقية لكي يدعو الناس؟ لا طبعا، احنا قلنا قبل كده ان الداعي الى الله ليس بمعصوم وليس بمستكمل العلم، ولكن يحاول يكتسب هذه الاخلاق واحدة زي واحدة. في نقطة التسويف بنواجهها كثيرا اثناء الدعوة من بعض المدعوين، وهنا لابد ان انا اقرع قلبه بالخوف من الله والخوف من سوء الخاتمة، لابد حتى يخاف من التسويف، لابد من هذه المسألة. انا زملائي بييجوا يقعدوا معايا في ايه ويقولوا دينا درس اكلمهم في ايه. ده شيء يعني جميل جدا ان زملائك هم اللي بيجوا يقولك اتكلم معانا، ده يعني فرصة رهيبة جدا للدعوة الى الله. طب انت ما نضيعهاش بقى، حضر. هو اظن ان هي صاحب السؤال يعني ان هو لسه في المدرسة، في الفسحة دي يعني في المدرسة، فسن المدرسة عموما بالنسبة للشباب والبنات من اكثر ما يؤثر فيه هو قصص الصحابة. كل يوم احكي لهم قصة صحابي، وحاول تطلع الفوائد اللي في قصة الصحابة، يعني هات قصة وحاول تفهمها كويس وطلع فيها فوائد جميلة وتقول تسقطها بقى على واقعنا، يعني تخيل لو انا مكانه كنا عملنا ايه، تخيل يا محمد لو انت كنت مكان الصحابي ده كنت ممكن تعمل ايه، تخيل كان النبي هيحبك قد ايه، وهكذا يعني. وتحكي لهم قصة الصحابة دي من اكثر ما يؤلف قلوب هذا السن يعني ويؤثر فيه. انا على فكرة بقرأ الاسئلة بس اللي اختنا امال بتكتبها، فلو في اسئلة تانية ما كتبتهاش انتوا قولوا لها يعني، عشان مش واخد بالي من الكلام التاني. ازاي اخلي اختي تصلي؟ والله رقم واحد ادعي لها، رقم واحد ادعي لها ان يأخذ الله عز وجل، ان يأخذ الله عز وجل بقلبها الى الصلاة، وبعد كده بقى اللي في قلبها وهات لها ازدال صلاة هدية، خد ادي لها درس عن الصلاة وهكذا يعني. اوقات كثيرة اريد دعوة اخوات في الشارع خاصة عن الحجاب لكني اخاف من رد الفعل. لا، ادعي الى الله والله لن تندمي ابدا. يعني في اخوات دعوا متبرجات فتحجبنا، يعني بعض الدعاء كان بيتكلم في القطر او في مكان زي كده، والاخت اللي سمعته جت متبرجة قالت له انا عايز اتحجب، قال لها ماليش دعوة شوفي اخت تكلمي معاها، فكان في اخت معاها ازدال ادتها لها اتحجبت نزلت من القطر ماتت. فممكن تكون فعلا زي ما قلت لكم هتموت، هتموت بعد ما انت تسيبيها، فتسيبيها ليه تموت على المعصية. السلام عليكم، لازلت احفظ القرآن ولكن تلاوتي جيدة بفضل الله، فهل لي ان اعلم المبتدئات واحفظهم القرآن على قدر استطاعتي، ام انتظر الى ختم القرآن؟ لا، علميهم بما تعلمي، يعني ما تتكلفيش حاجة ما تعرفهاش، اللي تعرفيه بلغيه. السؤال اللي بعد كده بيقول كنت بدعو اخت انها تغير نيتها في عريس المستقبل، كانت ترفض اي حد ملتزم. فقلت لها غيري نيتك، ولو واحد عارف ربنا هيراعي ربنا فيكي. وكلمتها باللين والله العظيم، بس انا كنت انتقبت قبل ما اكلمها بفترة، وما كلمتهاش عمري في موضوع النقاب، ولقيتها قالت لي انا عمري ما هلبس النقاب ابدا. واقسمت اني ما انصحهاش تاني. هل كده انا مذنبة؟ اه طبعا مذنبة. ازاي تقسمي الا تفعلي طاعة؟ لا، كفري عن اليمين وقت الذي خير، اللي هو ان تدعيه الى الله عز وجل. السؤال اللي بعد كده، الدكتور عبد الرحمن وصل. طيب انا اسف والله انا ما كنتش اعرف. ف ان شاء الله بقيه الاسئله ان شاء الله بقى الدكتور عبد الرحمن هيجاوب عنها في اخر الدرس بتاعه بقى. تمام يا شباب، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.